السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج، نسأل الله أن ييسره لنا، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه وإتمام الكتب بأسرها، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في الموازين أحسنات، وأن يشكر لكم صبركم وثباتكم على طلب العلم. يعني لعل إن شاء الله يكون في بث الجمعة بإذن الله، يعني يكون في بث مباشر لشرح كتاب بداية المجتهد، وكتاب من الكتب المهمة التي تبين أصول المسائل. عامة أريد فقط أن ييسر الله لنا أوقاتا نستطيع أن نشتد فيها على أنفسنا بإذن الله، فيكون ده بث الجمعة إن شاء الله قريبا، بث مباشر. أنا طبعا موكل أن أشرح العقيدة والشريعة والفقه والأصول، وإن كان في الحديث أيضا، لكن أنا طلبت للدكتور بدران، هذا شيخي دكتور بدران عياري من الإخوان من المشايخ الأفاضل، رسالته في الترمذي، وهو أستاذ دكتور في الأزهر أيضا، فنسأل الله أن ينفع به، فهو سيتولى إن شاء الله الكلام على الحديث أصول التخريج والمصطلح وكل ذلك يكون عليه. لكن أنا كما قلت سيكون بس مباشر، حتى أيضا في هذا الباب يمكن أن نأخذ الكلام على جزئيات مهمة في مسائل الحديث أيضا تكون معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فنسأل الله أن ييسر الأمور. فأستاذ عمر، هم يحتاجونك في الجامعة أيضا في هذا الباب، وليتك على الأستاذ أحمد فؤاد، لأنه ده طلبوا مني بالاسم على هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد صحيح لازم تتكلم بالدكتور بدران، شوف الأمر ده، عايزين مسألة فخلص خلاص إن شاء الله، وأيضا عمر يكون معك بإذن الله. نعم، بداية المجتهد إن شاء الله، هو طبعا طالبين مني على الغرف، لكن أنا على الغرف للأسف صح كده؟ لا، يعني أحمد هو يقول لا، يكون المسألة على المكسر، إن شاء الله يكون على المكسر بإذن الله، هيكون مع شرحنا هذا زي ما هو، وأنا بس إن كان أنتم بقى عندكم أوقات في السحر هنشوفها، بس نشوف إيش الأوقات اللي يمكن لنا أن نستطيع أن احنا نكون فيها يعني على فهم. وأنا دلوقتي أترك لكم الأوقات وأعطوني الوقت المناسب لكم في بداية المجتهد. والله أنا عندي لو في الصحر يبقى أنتم أحسنتم معي إحسان، ليس بعده إحسان. أترك لكم الوقت. طبعا أحمد في الصحر ده طبعا أردت تكون معنا ولا؟ ممتاز، هنشوفه إمتى إن شاء الله الأمر يتيسر. قال فصل: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة. فهنا خلية يعني هو إذا شاغرة، فمقابل ذلك أن تكون مشغولة بالذمة بزوج، أو أنها تكون في عدة هي زوجة فيها، أو تكون في عدة هي زوجة فيها. قال: تحل خطبة خلية، يعني تعيش خلوة من غير رجل، إما أن نقول امرأة لم يعقها فيه. والمعنى هنا
أنها تكون تحل له أن يخطبها تصريحا. يعني هنا نقول خلية قيد خرج بها المرأة المعتدة، سواء المعتدة الرجعية أو المعتدة من طلاق بائن أو المعتدة من وفاة. فإذا خلية خرج كل هذه الأصناف، خرج المعتدة، والمعتدة إما معتدة رجعية أو معتدة من طلاق بائن وإما معتدة من وفاة، خرجت عن ذلك. لذلك قال تحل خطبة، والمقصود بذلك التصريح فيها، أي وموانع النكاح تعريضا وتصريحا، وهو إجماع، يعني إجماع وقبل الإجماع قبل أن يعرف أن تحرم طبعا من النساء. وقيل لها مستحبة، طبعا غزالي انفرد عن جمهور الأصحاب في قوله مستحبة كما قلنا، والحق معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه تدل على الاستحباب في هذا الباب. نعم، والخطبة بكسر الخاء، وأما التي هي ذات زوج، التي ذات زوج لا يمكن أن نقول أنها حيلة في الفصل. قال لا تصريح لمعتدة، يبقى إذن في قول لا تصريح دل ذلك على قوله تحل خطبة خلية، يعني تصريح، يعني تصريح، وهذا كما قلنا في إجماع، وقد قال الإمام الغزالي مستحب. عليكم السلام وبركاته، هذا فضل أدب، حولك ربي وشكر لك زيادة الأدب، حولك ربي ولا عليك. قال الله جل في علاه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتننتم في أنفسكم على عين الله إلى آخر الآيات. فهنا فيما عرضتم بعدما تكلم على المعتدة فيها دلالة واضحة جدا على أن التعريض للمعتدة وليس في أي معتدة. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صالح. فإذا يصح التعريض للمعتدة وليست كل معتدة أيضا، هي المعتدة من وفاة ويلحق ذلك المعتدة بطلاق بائن، يعني ليس للزوج عليها كبير. وابن عطية حكى الإجماع على صحة التعريض في ذلك، ونهي لنا الفعلاء على أن يخطبها سرا. قيل الخطبة سرا هي النكاح، ولذلك الشافعي قال لم يرد بالسر ضد الجهر وإنما أراد الجماع، يعني يتزوجها، يعني يتزوجها، حالة كونها معتدة فهذا لا يجوز، والنكاح يكون باطلا. وأما الظاهرية فقد خالفوا وقالوا يجوز الخطبة علانية سرا فقط، وهنا هذا يعتبر فيها ما فيها من تجاوز الحد. قال ولا تعريض لرجعية، طبعا لا تعريض لرجعية لأنها زوجة، وزوجها يستطيع أن يقول لها رددتك. عليكم السلام وبركاته جابر، رفع الله مقامك ويسع لك أمرك وشكر لك حرصك على الطمع. فله أن يردها وله أن ترجع إليه. فالأصل في هذا الباب لابد أن يفهم بأن النساء على صنفين، خلية ومشغولة معتدة. فالخلية هي التي يصح التصريح في الزواج منها، وأما المعتدة فلها أحوال، معتدة رجعية ومعتدة من طلاق بائن ومعتدة من طلاق بائن ثلاثة يعني بينها كبرى، ومعتدة من وفاة. فأما الرجعية فلا يجوز في حال من الأحوال لا التعريض ولا التصريح لأنها زوجة أو في حكم الزوجة، فلذلك لا يجوز أن تخرج من البيت. وأما المعتدة من الوفاة فالآيات قد جاءت فيها، الآيات قد جاءت فيها. قال ويحل تعريض في عدة وفاة، أي ولو كانت أيضا بالحمل. وضابط التصريح ما يقطع به الرغبة في النكاح، كان يقول أحبك أريد الزواج منك، هذا التصريح. وأما التلميح وهو التعريض يقول مثلك لا يترك، لو إن تحللت فعادليني، أو يقول لها يعني الرغبة فيك شديدة، يعني يبين لها أنها امرأة مرغوبة. هذا الذي فيه التعريض دون التصريح. والمعنى هنا إذا صرح الله جل وعلا بالتعريض ونهى عن التصريح دلالة على أن التصريح يحرم فيه في هذا الباب. قال وكذا لبائن في الأظهر، والبائن هنا الحاقم، الحاقم بالمعتدة عدة الوفاة، لأنها إن بانت منه بينونة كبرى فهنا لا سلطان له عليها، والدلالة على ذلك تصريحية من الأثر ومن النظر كما قلنا لا سلطان له عليه، فهي يصح لها أن تتزوج من شاءت. فقال أن فاطمة بنت قيس، لا أخلع ما في، فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن جودي رفع طلقني فبت طلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت وخطبني معاوية تصريحاً هو الآن وأبو جهل. ثم قال النبي فيما هو أطرح من ذلك انكحي أسامة، فقال لها انكحي أسامة عليكم السلام وبركاته. إذن هذه دلالة واضحة جداً على التصريح هو الآن، التصريح للمطلقة طلاقاً بائناً. ولكن علماء هنا يقولون الآية جاءت نصاً في المعتدة عدة الوفاة، وحصل الإلحاق بالبائن بجامع أنه لا سلطان للزوج عليه، بجامع أنه لا سلطان للزوج عليها. والحقيقة أننا نقول المسألة مسألة الحق فقط، بل المسألة مسألة أثر، وقد جاءت السنة بذلك، وقد أظهرنا بأن الإنسان قال لها تصريحا انكحي أسامة، قال لها انكحي أسامة. وهذا لما يقول في الأظهر مقابله ثاني المنع، ولأن صاحب العدة أن ينكحها لصاحب العدة أن ينكحها بأجماع الرجعية، وهذا ليس بصحيح. إذا كان الطلاق بينونة كبرى فليس بزوج، أما إذا كانت البينونة كانت في العدة وانقضت العدة فهي خلية، حقا أنها خلية في هذا الباب. وسواء حصلت البينونة بالطلاق أو بالفسخ، وسواء كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر على الأصح. وقيل إن كان بالأقراء حرم قطعا، لأنها قد تكذب وتتعجل وتقول انتهت الحيضات، لكن في الأشهر لا تستطيع. والحق في الحالتين هذه حدود الله جل وعلا شرعها، وقد قال عموما في كل شيء ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فهذه حدود حدها الله فلا يجوز تعديها حتى لو كان النظر فيه شيء من القوة في الباب. إن قلنا بالتفريع على التأصيل التي لا تحل لمن منه العدة بلعان أو رضاع أو طلاق ثلاث كالمعتدة عن الوفاة، قيل كالفسخ، صحيح أنها كالمعتدة عن الوفاة، له أن يصرح لها، أي له أن يعرض أو أن يعرض لها ما دامت في العدة. والمعتدة عن وطئ شبهة لها طريقان أصحهما القطع بالجواب، لأن من منه العدة ليس له عليها حق نكاح، والثاني فرض الخلاف، والقطع الحق الأول هو الجواز، وهذا أمر ظاهر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا نكاح إلا بولي، فلو تزوجت امرأة بلا ولي، تزوجت المرأة بلا ولي فنكاحها باطل، والجماع الذي حدث هذا بشبهة ونكاح فيه شبهة، فتكون هذه الشبهة لا تنعقد العقدة. وإن قلنا بالعدة، العدة تبرئة للرحم، العدة لبراءة الرحم في هذا الباب، يعني منهم من قال ثلاث قروق، منهم من قال قرء حيضة واحدة، وهذا الصحيح إلا إن كانت حاملا فتكون العدة الوضع. الغرض المقصود بأنه نكاح شبهة وهو ليس له عليها سلطان، فشابهت المعتدة من وفاة وأيضا البائن بينونة بينونة كبرى. فالمعتزة من وصف شبهة كما قلنا فيها طريقان، الأول أصحوهما القطع بالجواب، والثاني تصدر الخلاف، الخلاف الذي سبق، والصحيح الراجح أنه أن الجواز القطع به هو الأصح والأساس، لأنه لا سلطان له عليه، لا سلطان له عليه. وقد ينظر بعض الأصحاب على أن سبب وعلة الخلاف هو التراجع، أن تتراجع وتجذب في عدتها حتى تسرع وتعجل، تتسارع أو قل تسرع وتعجل بزواجها، ولأنها مجهوة بالطلاق فقد تكذب على زوجها انتقاما لتبين له أنها صارت لغيره. وأما صاحبه الذي يعني يحل له نكاحها فله التصريح بخطبة ليس فيها ثم شيء، لأنه هو أصلا صارت العدة له. فإن خالف الخاطب وكانت معتدة فصرح بالنكاح ووقع العقد، فهل تطبق القاعدة مطلق لا يبطل الفساد؟ هذا فيه نظر عند العلماء،
أعتذر عفوا، هنا كنا نتكلم على أن صاحب العدة يمشي بيجا، أنا بيجي بقى أنت، أنا عم بيجي أنت، طب يمشي بيجا ليه طيب؟ روح هتيش، روح سيب التسويق، روح هتيش، حتى مشغلها ويجي فيش بعد إذنك، وريني. كنت متاش ليه؟ شوف فيه هناك فيه هاد هموت. لا انت اصلا ما عندكش تيجي عندهم في صوت سعيد الحمد لله. قلنا بأنه له أن يصرح لأنها في عدته، ولو خالف الذي عليه التعريض فجاء عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، ولو جاء ممتاز. البشير راجعني الآن في وهم وهمت فيه أنا في قول سلم من كح أسامة أن هذا كان بعد انقطاع العدة. نعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال لا فإن حللت فآذنيني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا وهمت. تذكرني أخونا الفاضل بشير بوركت وجزاك الله خيرا أنه قال لا فإن بس، لكن هل انا قلت انه يصرح في انا متهيألي ما قلت ذلك، متهيألي ما قلت ذلك. التليفون ده يمكن ده خلف علينا انا تعبنا تعبنا انا متهيألي ما قلت انه هو يصرح في العده. طيب حتى لو كان عامه قول سلم من كحي اسامه هذا للتصريح في ذلك انه قال ان كحي اسامه نعم كان بعد العد. فلو قلنا بأن المسألة
أنه لو صرح في وقت التعريض وعقد هل يطبق فيه مطلق لا يقتضي فساد أم لا؟ الصحيح أنه لا يطبق فيه هذا التعريض. فلو عقد فالعقد صحيح، لو عقد فالعقد صحيح، وتكون المخالفة يأثم به، المخالفة الصريحة يأثم به. وقلنا قالت يا علامة الغفار قالت لك إبقى أنا وهمت جزيت الجنة أن رددتم علي وهم حفظكم رب يحفظ عليكم دينكم جزاكم الله خير.
ما قلت؟
قالت قلت
ما قلت
ما قلت طب الحمد لله يعني أنا مش وهم جزاكم الله خير جزاك الله كل خير. جيد عامة تفريع على ذلك ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة وقال يكره ما قال يحرم قال ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة ولا يكره التعريض ولا التصريح به لزوجته وأمته. طبعا هذا الكلام وإن كان يتحاشى في الكلام به لكن هو يعني من باب العلم الذي يعني ما أقول أنه لابد منه. هذا علم من لم يتقنه يعني مغفل يعني مغفل مغفل حقا وهو غير وهذه المسألة وإن كان تخفى يعني يخفيها المرء عن العوام أو يخفيها المرء عن الجهل الذين لا يفقهون هذا الباب، لكن هي هذا علم لابد من إتقانه. يعني هذا العلم وجب إتقانه، وأن استقامة البيوتات لا تتأتى إلا على ذلك. أكثر هدم بيوتات بيكون السبب الرئيس الجهل الكبير بمثل هذا الباب. وهذا حق، أنا الآن لا أتألى على الناس، يعني أنا كثير جدا ما تأتيني مشاكل. الأصل أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا في هذا الباب، الجهل فيها والغباء فيها، وأعتذر أنني سألتقط بعض الألفاظ التي قد يتضايق منها السامعون وأستميحكم عذرا بها. أنا أقول الجهل فيها غير مرغوب فيه وغير مرضي، الغباء فيها غير مرضي بحال من الأحوال أيضا. الـ يعني ماذا أقول؟ هنتقي الفاظ، لا سأقول والحياء فيها، هذا تكلف غير مرضي. ويعني دائما الحكيم والذي يضع الشيء في موضعه، ولما يقول هذه مبالغة في الأدب هذه مبالغة في الغفلة، مبالغة في العبط، عشان هذا أصلا سيؤدي إلى ما هو يعني مضر ما يعلم به إلا الله فيه. وبسبب الأمر ده طبعا هناك من تراه يشتكي لك في مسائل وأنت تكون كأنك الأب الحاني وتبين كيف المخرج من هذه المسائل، ترى بقى يعني يكون إحسانا ترى تراه مع ذلك يكون إساءة في أمر الآخر. وهذا يعني هذا إن دل على خساسة النفس طبعا وخساسة المرسل، لأنه أصلا أنا أعرف أنه هناك شيطان رجيم جالس على كرسيه يبعث عماله في البحر، فعماله يعني عماله ينتشرون فيحملون هذا الحمل، ثم بعد ذلك يعني لهم مآرب أخرى بعد هذا الحمل. فحقا هذا كلام أنا ممكن أثبته بالوقائع، لكني أغض الطرف دائما في هذا الباب ولا أعامل الناس بما هم فيه من نقص. لكن حقا هذا باب الجهل فيه مزري، وأيضا الغباء فيه مقلق، وأيضا مغالاة الأدب والحياء فيها ضياع.
ضياع. ولذلك العلم بدلالة واضحة جدا لأمرين: حسن الاعتقاد في هذا الباب، أيضا قمة العلم. أنا أريد واحد يفسر لي يعني كما يعني ما في هذا السطر، هذا السطر في حسن الاعتقاد مع قمة العلم. قال عندما قال علماؤنا في هذا الباب، قال: يكره التعريض بالجماع للمخطوبة، ولا يكره التعريض ولا التصريح به لزوجته وأمته. هل هذا فيه حسن اعتقاد وفيه قمة علم؟ من وين هذا؟ يا صبر انت وين؟ هو ابن سليم مش ابن سيف هنا؟
لا
لا شنقيت يقول لا لا يعني لا حشمة بين رجل وزوج. انا اريد بس كيف بان هذا من شرع الله الذي فيه مصلحة لحفظ البيوت وفعل اعتقادا لذلك حسن اعتقاد. هي اجابة سديدة لنفسي، هي الاجابة فيها طرف، فيها طرف سديد مما اريده لجلست الاجابة. والله العظيم هذه الجملة فيها حسن اعتقاد. طيب وصراحة وينمو إليه أو ينم به، وفيها مبالغة التشريع. طيب ما مسألة التشريع؟ نقول لأن التشريع هنا التشريع يأتي على كل شيء فيه في المصلحة، في المصلحة في هذا الباب، وأن هذا الباب باب من الأهمية بالمكان. وأنت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد في ذلك ويعلم أصحابه كل شيء، يعلم أصحابه كل شيء، حتى جاء اليهودي حاسدا وقال: ما ترك لكم رسولكم هذا شيئا إلا علمكم إياه. فقال نعم والله حتى كذا، وذكر قضاء الحج. فنعم حفظ النفس ممتاز، ممتازة. حسن نعيم قال حسن العلم لأنه جمع علم الحياة وعلم ممتاز للجوانب الحياتية، ممتازين أنتم وتخذين في شيء. حسن الاعتقاد بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وأنه إذا أراد شيئا هي له أسبابه. لو تفقهون وتعقلون، هنا حسن النظر إلى هذه المسائل بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما يكون، يعلم بأن البيوتات تستقيم بذلك، ويعلم الله جل في علاه كيف الميل الجبلي الذي تذهب معه العقول في هذا الباب، وكانت تهيئة بالأسباب لما أراده هو من المصالح الأعظم ألا وهي كثرة الناس. لأن الرجل لو قلنا له يعني أنت تجامع أهلك من أجل الولد، في كل 5 سنين ممكن يأتيها قلت إن شاء الله عشان يأتي الولد وانتهى الموضوع. لكن لما يجد الميل الجبل الفطري والأسيامة بالضبط هذه المسألة، انتهيئت المرأة لزوجها، تزينت وتعرف كيف تكون. طبعا أنا دائما أقول يعني هذه المرأة دائما، وإن كانت يعني قال نقول بأن الرجل تقدمها في أمور كثيرة، أنا أدين الله بأن المرأة كعقل يعني كإدراك وإبداع هي أقوى من الرجل إبداعا حقا. المرأة لها في كينونة نفسها يعني مكام يعني تأتي بها إلى إبداعات لا تستطيع الرجل أن يصل إليها، لذلك هي التي يمكن أن تخرج رجلا كاملا. وهذا الذي حدث، كل فضلاء ونبلاء الأمة، السبب الأمة أو الأخت أو البنت، يعني حفصة بنت سيرين، بنت ابن المسيب، أم الشافعي، أم مالك، أم الثوري، أم البخاري. فالحق في إبداعات عالية جدا راقية. فهي المرأة أصالة قد لا تكون قد وهبت جمالا باهرا، لكن قد تكون من أجمل النساء ومن أعظم النساء تأثيرا، لأنها تستطيع أن تبدع. فإبداع المرأة هذا جبلة فيها. نعم الرجل قد لا يكون كذلك، الرجل قد لا يحسن أن يكون حسن الهيئة، المسائل أذواق. وطبعا إذا كان رقيق الطبع رقي الذوق هذه أمر آخر، ده ولا نعمة من النوادر. لكن أنا أقصده أن المرأة لها إبداعات في هذا الباب، فهذه الإبداعات الله تعالى والذي ركب في نفسياتها أن تكون كذلك. هو ليه المرأة البنت طلع بنت صغيرة هذه صغيرة كده؟ أنا بنتي عندما أراها وهي صغيرة كنت ما أراها إلى أمام المراية، إيش بيحدث؟ طبعا أنا عندما أرى ذلك أقول سبحان الله، أو من ينشأ في الحجة وفي الخصام غيره، ما فيش. وهي صغيرة، أنا شاف بنت يعني خضراء انت عيونك يعني كذبة. فالبنت أصلا أقسم برب العزة هذه ما أكملت 4 سنين، وكل يوم تسأل أمها فين أنس، ورب العزة في هذا الباب. أنا أتكلم بحق عشان أبين إنه المسألة مسألة إنه في مي هنا الله جعل لها في نفسيتها أنها لابد أن ترى جميلة وذي نفعة ليست نقصانا، فهذه تهيئة للنفوس، الله جعلها هيئها لذلك، فهذه حسن الاعتقاد في الله أن ترى بأن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. ففي هذا الباب كثير من الجهلة الذين لا يعرفون بما لا يعرفون يجهلون هذا الباب. يعني أنت لما تأتي مع رجل في يوم عرسه وتجد يعني سيارة صماء حتى البترول مش موجود، سيارة صماء، فإيه ذلك اللي بيحدث؟ أنا جاءتني من مشكلة، جئت من السفر أنشدت راحة لكن ما في راحة، اتصلوا فيا وأنا في القطار على أساس في مشكلة. يعني أنا طبعا لا أحد يعرفهم، رجل عامين لم يدخل من امرأتي، عامين، عام ونصف، نعم عام ونصف لم يدخل من امرأتي في هذا الباب. فالحاصل انه وياتي بقى الرجل، انا اعرف رجل لن اتكلم عنه ولا اسميه لانه لا يحب ان اسميه في هذا الموقع، يعني رجل من يعني هو عندي من ارفع الناس، فكان في اخ طالب علمه يحبه، وهذا الرجل كان عرسه، فهو اخذه بعيد عن الاخوه خالص، كانه بيسلم عليه وبيحييه ان هو يباركه، وانا طبعا عرفت المضمون وادخله في مكان واخذه واعطاه كتاب، قال له كتاب ده لا يخرج لاي احد، ولا وانا ما اعطيتش كتاب، وحتى لو شافه انا لم اكن هنا، وشدد علي جدا انه ليس له الموضوع، لكن يعلم انه وجوبا لازم يتعلم، لازم يعلم، لازم يفهم، يفقه هذه المساله، وهذا الفقه هذا وان كانت الجبله موجوده لكن هناك اناس ما عندهم هذه الجبله، ما يستطيعون إلى وهذه تستقيم البيوتات بذلك. لذلك أنا قلت أهو سطر علماؤنا وما في أورع من هؤلاء العلماء، يعني هؤلاء العلماء الذين كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغربها، يعني يسطرون كتابة ستنتشر في الأمم جميعا من أجل هذا الباب، من أجل التعليم في هذا الباب. فالجهل في هذا الباب جهل ليس له ما له من هذا الأمر.
في بعض الرجال يعتقد بكلام
لطيف
مع
دكتور،
يعني دي من الرجوله، هو كده راجل كيف من الرجوله، هو في ناس بيعتقدوا ان الرجوله ان هو يقولش كلام
لطيف، يقول من الرجوله انه لا تلطف لا يعني عادي، ده من الغباء المستحكم في هذا الباب. فالحق ان البيوتات تستقيم بان يكون المرء بارعا في هذه المسائل، وان يكون ممن يتقن هذا الباب ويعلمه. قال فصل: وتحرم خطبة على خطبة، أو قال وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذن. شوف هنا الآن لابد أن تنظر أيضا كما قلت للماثل، لأنه سيضع لك كلاما تفهم منه الأمور التي يريد تقييدها. فتحرم الخطبة على الخطبة، لكنه ماذا قال؟ قال لمن صرح له بالإجابة، وهذا قيد، والمعنى أنه إن لم يصرح له بالإجابة صحة الخطبة على الخطبة. عمدة ذلك وأصله وأسه وأساسه حديث فاطمة بنت قيس، عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت خطبني معاوية وأبو جهم، والاثنين خطباها الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، لما لأنها لم ترد على معاوية ولم ترد على بإجاب أو بإشارة إجاب لأبي جهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كمان أتى لها بثالث تصريح أنه الآن بصحة الخطبة إن لم يكن الإجابة، فقال لها انكحي أسامة. ولأن المنع هنا من ناحية النظر، ولأن المنع من ناحية الإبطال، وهو لا يبطل شيئا قد عقد، لا يبطل شيئا ولا يحل شيئا قد عقد، فيكون له أن يدخل في هذا الباب. قيل طبعا إذا قال في الأظهر فمقابله يحرم لإطلاق الحديث، طبعا إطلاق الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. طب كيف نجيب على الثاني في المذهب؟ والثاني يقول بأنه يصح، ليش؟ لإطلاق الحديث، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. قال والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، فكيف الإجابة عنهم؟ ممتاز يا بشير، لكن أفصح أكثر من ذلك. ممتاز لكن أفصح أكثر من ذلك. هذه من ناحية النظر يا عمر. أنا يعني ماذا أفعل؟ يبقى نعيم ما فهمش السؤال. قلت الآن هو المقابل للمعتمد للأظهر بأنه قال يحرم القطبة على القطبة حتى وإن لم توجب يعني. استدعى ذلك بالإطلاق. القول جاء من توجيه فلفاطمة الإجابة هنا، لكن لم يصرح بها الأستاذ تيسير. الإجابة هنا. الحق أن نقول الحديث يفسر الحديث، وإن قلنا بأنه مطلق هذا الباب، إحنا عندنا قاعدة مهمة جدا أن الحديث والأثار بأسرها خرجت من مشكات واحدة، فلا تعارض ولا تعارض. يبقى ظاهر حديث فاطمة التعارض مع حديث لا يخطر أحدكم مع خطر أخيه. قلنا لا تعارض، لأن هذا مطلق وهذا مقيد. فالتقييد هنا ظهر ذلك على مسألة الركون وإذنها صماتها. نعم، كما قلت يا نعيم، هذا استيقظت أنت الآن. والحق بهذا الباب أنه كما قلنا يصح إن لم تكن الإجابة، يصح إن لم تكن الإجابة. نعم. ويحمل أول القطع بالجواز على السكوت لم يقترن به ما يشعر بالرضا، ويجعل خلاف على السكوت قد اقترن به ما يشعر بالرضا. يعني قلنا فيها خلاف، فنجع خلاف في هذا الباب أن القطع بالجواز عند السكوت إذا أشعر بإيش؟ بالرضا. وأما إن لم يشعر فيدخل في الخلاف. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه يصح الخطبة على خطبة أخيه إن لم يجب، ولأنها لا تسمى خطبة إلا بعد الموافقة. لا تسمى الخطبة لأن الأولى عرض، الأولى عرض. الركون هو الذي يفصل في هذا الباب، الركون هو الذي يفصل في هذا الباب. نعم. وأما إذا قيل ما هي مجبولة على الحياء فسكوتها، قلنا سكوتها إذنها صماتها في هذا الباب. نعم، لكن سكوت الولي، سكوت الولي لابد أن يكون فيه ما يشعر بالقبول. ما نعم دون الرد. وأما صريح الإجابة أن تقول له نعم أريد زوجني إياه، وهذا أبلغ كذكرا، فهذا أبلغ. والمعتبر في هذا الباب رد الولي وإجابته. فإن أجاب الخاطب بالإقرار فلا صح الخطبة بعد على خطبته، وإن لم يجبه ما زال الأمر في حيز الجواز. وفي الأمى رد السيد وإجابته. أما المجنون فالسلطان، والمكاتب أيضا يكون بذلك السيد، لأننا قلنا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهل المسألة على العموم أم على الخصوص؟ يعني هل المسألة تكون على المسلم وغير المسلم؟ يعني الظاهر في المذهب أن المسألة على العموم، وأنه لا يجوز أن يتخطى الذمي في الخطبة عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب أحدكم على خطبة أخيه، هذا على الغالب، تقييد هنا على الغالب وليس مفهوم المخالفة. وصراحة هناك وقفة أقف فيها مع المذهب هنا على التفصيل، ونحن نقول بأنه يصح الخطبة على خطبة الذمي إن طمع في إسلامه، وإن علم أنها تميل دينا الإسلام فيدخل حتى لا يخرب عليها دينها أو ميلها للإسلام. فإن طمع في إسلامها يخطب على خطبته، وهذا الراجع.